وبقيت في عهد أنبياء بني إسرائيل كلها إلى المسجد الأقصى بعد بيوتات بني إسرائيل، قبلة البيوت في مصر ثم قبلة المسجد الأقصى، وبقي كذلك حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون وهم في مكة كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الصلاة إلى المسجد الأقصى، حتى كان ما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وما يدور في نفسه من أن تكون قبلته إلى المسجد الحرام. فقال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هو إعادة، لأن المسجد الحرام هو القبلة الأولى، إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ثم انتقلت القبلة إلى المسجد الأقصى ثم عادت إليه، وهذا هو الأصل وهذا الذي عليه الواقع الآن.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
والكعبة بنيت في الدهر 5 مرات، أولها بناء الملائكة على بعض الروايات، الثانية بناء إبراهيم، الثالثة بناء قريش، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا 25 سنة، فحضر البناء وكان ينقل الحجارة معهم كما ثبت في الصحيح، وتنافست قريش في من يضع الحجر الأسود موضعه من الركن، ثم رضوا بأن يضعه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة بناء عبد الله بن الزبير، والخامسة هو بناء الحجاج الأحمر، ولذلك سببه.
ملك عبد الله بن الزبير الحجاز، وبايعه أهل مكة والمدينة، وهدم الكعبة وأعاد بناءها كما بناها إبراهيم على الوصف الذي ورد فيه في ذلك، بابين، باب من جهة المشرق حيث تطلع الشمس وآخر من جهة المغرب، وجاءت على نفس البناء الذي كان في عهد إبراهيم، لأن هذا البناء هو الأصل. وما حصل نقص كما ذكرت في الزاد الحلالي عند قريش، فلما قامت الفتنة صار هدم الكعبة من الأشياء التي يتهم بها ابن الزبير من التغيير. قالوا ابن الزبير هدم الكعبة، ابن الزبير غير شيئا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس لا تدري عما عند ابن الزبير من العلم، ولا يدرون عما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء وهدم الكعبة الأمة ستثور عليه، فاتخذوها ذريعة في قتال ابن الزبير. فجاء الحجاج وقاتل ابن الزبير وهدم الكعبة، فكان يرمي بالمنجنيق، فكان ابن الزبير يصلي داخل الكعبة وتتساقط جنبات الكعبة، ومن شدة جأشه وقوته لم يغير حتى مات، فمات في جوف الكعبة رضي الله عنه ورحمه، ثم أخذوه وعلقوه ومثلوا به، فوصل الخبر إلى أمه، قالت ما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. ثم جاء الحجاج وأعاد بناء الكعبة على ما كانت عليه في عهد قريش، على ما كانت عليه وهي التي عليه الآن. أجمع العلماء بعد ذلك على عدم جواز التغيير لما يحدث عنه من الفتنة، فبقيت الكعبة وإلى الآن على بناء قريش لكنها تتجدد.
هي الكعبة كلها نفحات وتفيض من حولها أنوار الخيرات، البناء الذي طال واستعلى على الأرض كلها، مربعة البنيان ارتفاعها من الأرض 27 ذراعا، ميزاب الكعبة على وسطه من أعلى يسكب ماؤه في الحجر، وما بين الباب والحجر هو الملتزم، وهو الذي تسكب فيه العبرات وتستجاب عندها الدعوات. وهناك موضع مقام إبراهيم يصلى عندها حين الفراغ من الطواف ركعتين، وفيها أنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وهو على 20 ذراعا من الكعبة، لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه، أو أن يترك الناس الصلاة خلفه لأجل الطواف، وليدور الصف حول الكعبة ويرى الإمام من وجهه. ويتبع كل مسجد في الدنيا هذا المسجد، ويتعلق بذيل أنواره، ويتألق بإشراقه وإسفاره، مما ضمه من معالم في سوره، وأفيض عليه من بركات القرآن وسوره، لما فيها من المواطن التي تجد الدموع فيها النثار. ومن هذه المواطن الصفا والمروة، فهما فرقدا الأرض وطرفا البيت الحرام، فطوبى لمن وقف عليهما وسعى بينهما أو إليهما. وصفا حجر الأزرق عظيم في أصل جبل أبي قبيس، وأما المروة فحجر عظيم متصل بالأسفل بجبل قعيقعان. وحولهما نزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ومن طريف ما ذكره بعض المؤرخين أن ما بين الصفا والمروة 493 خطوة، ومن الميل الأخضر إلى الميلين الأخضرين 75 خطوة على المعتدل من الخطى. وكان بين الصفا والمروة سوق عظيمة حتى عهد القريب، وأدخلت إلى داخل الحرم في التوسعة السعودية الأولى، والآن هناك توسعة جديدة ظاهرة للمسعى. وأخيرا انظر إلى حمام الحرم وهو كثير أنيس، يكاد الإنسان أن يطأه بقدمه لأنسه بالماس، وليس منها حمامة تجلس على البيت ولا تطير عليه. ولقد همني ذلك فرأيتها حين تكاد أن تحاذي البيت تطير حتى تسير دونه، فتأخذ عن يمينه أو يساره، والعجيب أن مخلفاتها تكون في كل مكان إلا على بيت الله. فسبحان معظمه ومقدسه ومطهره، وتعالى علوا كبيرا. ومكة كلها حرم، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. وفي رواية: قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا يختلى خلعه. وحدود الحرم متباينة مختلفة، ونحددها مع ضيفنا الشيخ الدكتور صالح الغزالي المتخصص في هذا المجال.
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بين حدود الحرم، ووضع حول هذه الحدود أو عند هذه الحدود الأنصباء، ثم وذلك بوحي من الله عز وجل وتوقيف من جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم جددها من بعده من جاء من بعده من قريش على العلماء قصي، ثم جددها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام الفتح. قد أمر على ذلك تميم بن أسد فجددها، ثم بعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذه الحدود اعتنى بها العلماء، ذكروها بدقة وبتفصيل، وذكروا هذه الحدود بحسب مسميات الطرق التي كانت في عصرهم. والجمهور على أن حد الحرم من جهة المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على بعد 3 أميال من مكة، ومن جهة اليمن طرف أضات لبن، وهذا هو طريق يلملم، وذلك على بعد 7 أميال من مكة. وأما من طريق الطائف فقد اتفق الأكثر على أنه بطن نمرة، وهذا على 6 أميال من مكة. وأما من طريق العراق على ثنية يقال لها المقطع على 7 أميال، ومن طريق الجعرانة في شعب آل عبد الله القصري على 9 أميال، ومن طريق جدة منقطع الأحشاش وهو على بعد 10 أميال. هذا هو قول جمهور العلماء بالنسبة لحدود مكة، وقد ذكروا في ذلك المسميات التي كانت معروفة عندهم والطرق التي كانت مسلوكة في عصرهم. أما في هذا الزمان وفي هذا الوقت فهنالك طرق سريعة وقد جعلت وجددت الدولة وفقها الله هذه الحدود وهذه الأعلام. فمن جهة جدة في المكان الذي يسمى الشميسي وهو الحديبية، وبعده عن الكعبة تقريبا 21 كيلومترا، ومن طريق الليث اليمن الجديد الأنصباء تبعد تقريبا 20 كيلومترا، ومن طريق الطائف الجديد 14 كيلومترا و600 متر، وذلك قبل جامعة أم القرى في المكان المسمى العابدية في قبل عرفة للذاهب إلى الطائف. وأما من طريق السير الكبير فالحد تقريبا 13 كيلومترا و700 متر، ومن طريق التنعيم وهو أقرب الطرق إلى مكة 6 كيلومترات على وجه التقريب. والله تعالى أعلم.
وبمكة تكون أيام الحج حيث ترمى الجمرات وتهمى العبرات، بها منى وهي البطحاء بين جبلين مهدمة الجوانب، وبها عرفات التي بها ملتقى الخليطين من شام ويمن ومجمع البحرين من دمشق إلى عدن، وبها يمتن الله على عباده ويهابهم المغفرة. لم تنتهي فصول الرواية ولم تنقطع حبل أفكار القصة ما دام هناك مسلم على ظهر هذه البسيطة يرجو أن يصل إلى البيت العتيق ويؤدي نسكه في المشاعر المقدسة التي هي حول المكان، من مكة موطن القداسة ومكان الإجلال. ننهي معكم هذا الفصل من الرواية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفؤاد سلمت رمزا للرشاد، منك الضياء يشع في كل البلاد، والنور عم بفضله كل العباد، فتهلة الأحرار من حضار الهبال. ما هو الفؤاد سلمت رمزا للرشاد، سلمت رمزا للرشاد. ما هو الفؤاد؟